أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في الأدلة التي استدل بها على نجاسة أهل الكتاب، وقد تم استعراض الإجماع والقرآن الكريم والآيات التي استدل بها في القرآن الكريم، وبعض الأخبار أيضا تم الاستدلال بها واستعراضها ومناقشتها في الأبحاث السابقة. وانتهينا إلى الحديث الرابع، نقول الرابع موثقة أبي بصير عن أحدهما الباقر أو الصادق سلام الله عليهما في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني. يأتي أبو بصير إلى الإمام أحد الإمامين سلام الله عليهما ويسألهما عن أو يسأله عن ماذا؟ عن مصافحة اليهودي والنصراني، هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الإمام عليه السلام: قال من وراء الثوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك. فإذا كأنما الإمام يريد يقول أنه إذا كان من وراء الثوب ماكو مشكلة، ولكن إن حصلت مصافحة باليد فاغسل يدك، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. وتقريب الاستدلال بها بهذه الموثقة هو بالبيان المتقدم اللي قدم في الروايات السابقة في الأخبار السابقة، بأنه إذا نهي الإمام سلام الله عليه وإرشاد الإمام بأنه إذا حصلت مصافحة باليد لابد أنه نغسل اليد، فهذا يكشف عن نجاسة ذاتية لهؤلاء. الكلام هنا أنه كيفية الاستدلال بأنه لا بد من غسل اليد، فالإمام يقول فإن صافحك بيده فاغسل يدك، ولماذا يأمر الإمام بغسل اليد؟ فلا بد أن يكون هذا الكتابي نجسا، فإذا كان الكتابي نجسا ثبت الموقف. ونناقش في هذا الاستدلال بأنه يرد على هذا الاستدلال كل ما ورد على الاستدلالات السابقة بالأحاديث السابقة، وذلك أولا إن سريان النجاسة بالمصافحة تكون برطوبة أحد اليدين لا بالجفافهم، يعني إذا الإيد كانت ناشفة ما تنتقل النجاسة، قلنا سابقا وذكرنا وأشرنا إلى ذلك. وثانيا الأمر بالغسل يحتمل أن يكون لنجاستهما العرضية، يعني الإمام سلام الله عليه قال بأنه فإن صافعك بيده فاغسل يديك، باعتبار أنه هؤلاء مثلا إيديهم ملطخة ببعض الأعمال الدنيئة كذا، وإيديهم متلطخة، فالإمام أمره بأنه يبتعد ويغسل يديه للنجاسة العرضية. وثالثا يحتمل أن يكون الأمر بالغسل تنزيهي، يعني من يعني قضية نفسية لا من جهة عدم الطهارة، يعني الاستحباب أنه مستحب أنه واحد يغسل إيده، مو أنه يدل على ماذا؟ على الوجوب. ورابعاً لابد من حمل الأمر على الاستحباب، لابد من حمل الأمر على الاستحباب بقرينة ماذا؟ بقرينة الروايات النافية للنجاسة الذاتية للكافر، أو الروايات التي تلازم القول بعدم نجاسته. زين، وإذا أردنا حملها على صورة وجود الرطوبة، قد يقول واحد بأنه جئ مع وجود الرطوبة أيضا لابد أنه نحمل، فإذا تثبت النجاسة لأنه تسري إلى النجاسة لا شيء آخر. وإذا أردنا حملها هذه الموثقة، حمل الموثقة على صورة وجود الرطوبة، لزم الحمل على الفرد النادر، الحمل على الفرد النادر، لأنه عادة لما الإنسان يتصافح مع الآخرين الإيد تكون ناشفة يابسة، مو أنه بها رطوبة. ما متعارف أنه الإنسان مع اليد المبللة مثلا يصافح الآخرين، وهو خلاف الظاهر. يعني إذا أردنا حمل هاي الموثقة على صورة وجود الرطوبة يلزم الحمل على الفرد النادر، وهو خلاف الظاهر، لأنه في الغالب لا تكون المصافحة بيد رطب. زين، الحديث الخامس أو الرواية الخامسة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوس، يصير أنه أتؤكل وياه، مؤاكلة المجوس في قصعة واحدة في ماعون واحد، وأرقد معه وأنام معه في على فراش واحد، يعني في نفس الفراش الذي هو ينام أنا أيضا أنام وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه. قال لا، الإمام نهى عنه، قال لا. وتقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أن لفظ لا نهي وظاهر في ماذا؟ في الحرمة، لأنه لما قال لا لماذا قال لا؟ حتما يريد يقول أنه هذا النهي ظاهر في الحرمة، والحرمة تلازم ماذا؟ والحرمة تلازم عدم الطهارة، يعني عدم طهارة المجوسي. وفيه في هذا الاستدلال مناقشة، أولا من الممكن حمل النهي على الكراهة لجهتين، الأولى بملاحظة الروايات التي مضمونها يتنافى مع عدم الطهارة الذاتية، وبما أن تلك الروايات نص في الطهارة الذاتية للكافر، فلا بد من رفع اليد عن ظهور النهي وحمله على الكراهة استنادا إلى قاعدة ماذا؟ حمل الظاهر على النص الجارية في جميع أبواب الفقه. فإحنا إذا عدنا في مورد نص موجود نحمل الظاهر على ذلك النص، يعني كأنما هذاك يكشف لنا الطريق، يبين لنا المسألة المراد من هذه الرواية الظاهرة. ما دام هناك نص واضح وجلي ومبين كل شيء فيه بشكل لا يلد فيه ماذا؟ إشكال، فهذاك الخبر الآخر الذي ظاهر في هذا المعنى نحمله على هذا النص. الثانية، الجهة الثانية، بملاحظة نفس الصحيحة حيث أنها، هاي الصحيحة اللي سقريناها، أنها منعت من الرقاد معهم في فراش واحد، في حين أنه ليس حراما، الرقاد ليس حراما، ونظرا لوحدة السياق لا بد من حمل النهي المذكور حيث قال عليه السلام لا، لا بد أنه نحمل النهي المذكور في كلام الإمام على الكراهة، لأنه إذن يعني إحنا نعلم من الخارج بأنه الرقاد ما بمشكلة، الرقاد ما بمشكلة، الكلام وين بالنسبة للمؤاكلة، بما أنه هذن الجملتين في سياق واحد، في سياق واحد، لابد إذن شنو؟ لابد أنه نجي نقول بأنه المراد عند الكراهة، لأنه من النهي الكراهة، باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه الرقاد ليس فيه حرمة. إذا أكو مشكلة بالنسبة للمؤاكلة، بما أنه هذين الاثنين في سياق واحد، فيكون المراد من عند ماذا؟ فيكون المراد من النهي الكراهة. إلا أن يقال بالتفكيك في الحجية بين فقرات الرواية الواحدة وتوضيحه، أنه لو كانت هناك رواية واحدة فيها عدة فقرات مختلفة، ولكن بعض الفقرات مما لا يمكن الالتزام به، فهل سيؤدي هذا إلى طرح كل الرواية بكل فقراتها حتى تلك التي لا مشكلة فيها والتي يمكن الالتزام بها في نفسها، أم أن الذي يسقط ويطرح هو خصوص الفقرة التي لا يلتزم بها، أما بقية الفقرات فيبقى على الحجية بلا معارض؟ مثال ذلك ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال: قلت هلكنا. قال: ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن المشهور والمعروف أن الكذب على الله ورسوله إنما يفطر الصائم، ولكنه لا يبطل به الوضوء، لا يبطل به الوضوء. فالفقرة الأولى من الرواية مما لم يلتزم بها، فهل يمكن أنه نجي نسقط هذا المقدار ونلتزم بالمقدار الآخر أو لا؟ وكذلك في المقام، هذه الرواية في المقام أيضا كذلك، نلتزم بعدم جواز المؤاكلة ونسقط هذا المقدار الثاني، نقول بأنه الرقاد ما بيمشي. إذا عرفت هذا فاعلم أن القائل بفكرة التفكيك بين فقرات الرواية يذهب إلى أن الذي سيسقط ويطرح هو خصوص الفقرة التي لا يلتزم بها دون غيرها. يعني هاي الرواية الواحدة بعض الفقرات نسقطها ونأخذ ببقية الرواية، لأن الرواية حسب فكرة القائل بالتفكيك، بتفكيك الحجية، لأن الرواية لما كانت في نفسها حجة شرعا فإن فقراتها كلها ستكون حجة، فإذا ما سقطت بعض الفقرات عن الحجية لسبب ما فإن هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه سقوط بقية الفقرات أيضا، سقوط بقية الفقرات أيضا بعد وجود ماذا؟ بعد وجود مقتضي الحجية فيها وعدم ابتلائه بالمانع، يعني بالمانع فيها، فإن المانع موجود في الفقرة الساقطة فقط، هناك أكو مانع نعلم من الخارج، أما في بقية الفقرات ما عندي هاي المشكلة. هاي الفكرة ممكن القبول بها. طبعا احنا صراحة نذكر في رأيي هنا رأينا يعني بالموضوع، نقول بأنه يرد على هذا، على هذه الفكرة تفكيك بأن مدرك حجية خبر الواحد، مدرك حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية. والعقلاء لو طرح عليهم كلام واحد مترابط وفي بعض فقراته ما لا يمكن الالتزام به، فإنهم سيرفضون الكلام برمته ولا يفككون في الآخر. يعني هاي الطريقة مو طريقة، مو ثابت السيرة العقلائية هنا، أنه شنو؟ أنه يقبلون بجزء من الخبر ويتركون جزء من الخبر. لو يتعامل بالخبر بأنه هذا كله مقبول، لو يعتبر بأنه شنو؟ هذا الخبر بإشكال، فإذن أنا أطرح هذا الخبر. زين، فإذن العقلاء لو طرح عليهم كلام واحد مترابط وفي بعض فقراته ما لا يمكن الالتزام به، فإنهم ماذا؟ سيرفضون الكلام برمته ولا يفككون في الأخر، وعلى الأقل يقال أن مورد عمل السيرة هو فيما إذا كانت كل الفقرات مقبولة. أما إذا كانت هنالك بعض الفقرات الغريبة أو مسلم أنه شنو يعني مو هذا حكمه، فإن شمول السيرة لمثل هذا الخبر مشكوك، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فلا دليل على شمول الحجية لمثل المقام يعني مثل هذا الخبر. تفتوا شلون؟
نعم.
فقد يأتي واحد يقول بأنه نحن في هذه الرواية الإمام السائل يسأل عن ماذا؟ عن المؤاكلة وعن الرقاد أو الرقاد مع في فراشهم والمصافحة، والإمام قال لا، ونحن نعلم بأنه الرقاد ما لي مشكلة. فنجي نفكك في العبارة، فيقول الإمام فنقول له أنه إما تقبل بالكل أو لا يمكن، يعني بحسب ما نراه بأنه هذا هنا السيرة غير شاملة، شنو يعني الحجية غير موجودة بالنسبة إلى هذه الصحيحة في حال التفكيك. ثم لو قبلنا، إحنا سلمنا قبلنا بفكرة التفكيك وقلنا بأن الصحيحة لا تسقط من رأس، الصحيحة باقية، فأيضا لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على المدعى، أيضا لا يمكن، فإن مؤاكلتهم في الأكلات الجافة ليست محرمة أيضا. الإمام قال بعدم جواز المؤاكلة، وهذا يعني المستدل يريد هالشكل يستدل ويستفيد، يقول قال لا، فإذا المؤاكلة ما يجوز. نقول زين، نفس المؤاكلة خم، مو دائما الأكلات تكون رطبة. أكو أكلات جافة وأكو أكلات رطبة، زين هناك بإطلاق، زين فإن مؤاكلتهم في الأكلات الجافة ليست محرمة أيضا لعدم تنجسها بماذا؟ بالمؤاكلة معهم. زين، هذا مضاف لأنه إلى ورود بعض الإشكالات اللي ذكرناها سابقا على هذه الرواية، مما يمنع من الاستدلال والتمسك بهذه الصحيحة. الحديث السادس أو الخبر السادس، موثقة الكاهلي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم، فقال عليه السلام أما أنا فلا أآكل المجوسي، أني ما أكلوي، وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم. يعني الطريقة اللي أنتم متبعينها وأنا مثلا ما أتحرم عليكم، كأنما هناك الإمام يعلم بأنهم يذول في بلدانهم في مناطقهم يذول يتواكلون وياهم. الإمام يقول وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم، أي الطريقة المتبعة عندهم. تقريب الاستدلال بهذه الموثقة، موثقة الكاهلي، هو عدم مواكلة الإمام عليه السلام المجوسي. فإذا الإمام عندما لا يواكل المجوسي ماذا نستكشف؟ نستكشف بأنه ليس طاهرا، حسنا لضرورة ما الإمام شنو ما راد يمنعه، ولكن نفس عدم مواكلة الإمام للمجوسي يستكشف بأنه ذاك المجوسي نجس. فإذا كان نجس خلاص، بعد الحكم الثابت للإمام يثبت للآخرين، ما عد فرد إمام في الخصوصية بأنه بعض الأحكام مثلا هنا في هذا المورد إلا ما يثبت بالدليل. فإذا هذا الحكم نستكشف هذه المؤثرة، نستكشف من خلالها نجاسة ماذا؟ نجاسة المجوسي وأهل الكتاب. ولكن نناقش للمناقشة في هذه في هذا الاستدلال، أولا لا يلزم عدم مؤاكلة الإمام للمجوسي عدم طهارته. الإمام لما يقول أنه أنا ما آكل وياهم مو معناته بأنه ذاك نجس، ما كنت شي ملازمة، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة الكراهة أو لأسباب أخرى. الإمام ميت شنو عنده ذاك أمر آخر، ولكن على أي حال هذا ما كنت ملازمة نستكشف من خلاله بأنه الإمام سلام الله عليه يريد نقدر نثبت من خلاله مثلا نجاسة أهل الكتاب. وثانيا على فرض التسليم، يعني ولو سلمنا وقلنا بأنه بلي كذلك، بأن عدم مؤاكلته الإمام عليه السلام كان للحرمة وهي تلازم النجاسة، نقول بهالطريقة أنه أكون ملازمة للنجاسة. ولكن مع هذا يحتمل أن يكون ذلك بسبب نجاستهم العرضية لا الذاتية، يعني الإمام لا يؤكلهم وأردنا من خلال هذه عدم المؤاكلة نستكشف نجاستهم، نقول هذه مو معناته أنه أكون نجاسة ذاتية، قد تكون شدون هذه النجاسة نجاسة العرضية، فإذن ما كنتش ملازمة لإثبات النجاسة الذاتية. وثالثا قوله وأكره أن أحرم عليكم، وأكره أن أحرم عليكم، هاي قرينة صارخة على أن امتناعه عليه السلام لمؤاكلتهم لم يكن للحرمة، لم يكن للحرمة، فإن الحرمة إذا كانت ثابتة، يعني مو أنه أكو حرام، فإن الحرمة إذا كانت ثابتة في حق الإمام فثابتة في حق غيره من المسلمين، ولا يوجد مبرر أن لأن يقول عليه السلام وأكره أن أحرم عليكم. إذا أكو حرمة في حق الجميع، ماكو حرمة ثابتة في حق الإمام وفي حق غيره ما ثابتة، يعني الأحكام مشتركة بين الجميع، بين المعصوم وغير المعصوم. زين، إن قلت إن عدم حرمة ذلك بالنسبة للآخرين كان من باب التقية، ذولاك عندهم ظروفهم حالتهم يعيشون وياهم ويخافون من عدهم، فلذلك أكو تقية من عدهم، والخوف عليهم الإمام شنو؟ من باب الخوف عليهم لأنهم كانوا مضطرين لمؤاكلة المجوس، فلذلك الإمام ما راد بأنه شنو هذولاك يتأذون، فماكو حرمة عليهم من هالباب. قلت هذا الكلام مجرد دعوة، أي مجرد دعوة لا دليل عليها، مضافا إلى ذلك أنه إذا كان من موارد التقية، خو هسه هو قاعد بصف الإمام ليسأل الإمام، خو المجوسي ما موجود حتى يخاف الإمام، والإمام الأول أن يبين الحكم بشكل واضح، زين مو هالشكل، يعني إذا كان المورد من موارد التقية فالتعبير باللفظ أكره لا يناسب، بل المناسب أن يبين ذلك بأسلوب آخر يفيد التقية، كأن يقول مثلا بما أنكم تعيشون التقية منهم فليس حراما عليكم، فليس حرام بهالطريقة حتى نفتهم، مو أنه يقول بأنه شنو أكره عليكم. ولو سلمنا بكونه من موارد وجوب التقية، فإن التقية ومؤاكلتهم لا يتنافى مع وجوب غسل اليد والفم بعد الأكل. يعني شنو؟ يعني أن التقية ترفع ماذا؟ ترفع الحكم التكليفي. مثلا أكو شيء حرام أنا في أو واجب، أنا في حالة التقية أترك ذلك الواجب أو أفعل الحرام، هاي يسمونها التقية. يعني التقية ترفع لي ماذا؟ التقية ترفع لي الحكم التكليفي. ولكن التقية ما ترفع لي الحكم الوضعي، أنا مضطر بمؤاكلة المجوسي تقية، على فرض لو سلمنا أنا تقية مجبور على مؤاكلة المجوسي، والمؤاكلة مثلا معهم حرام زين، لكن هذا التقية ما ترفع الحكم الوضعي، وهو شنو؟ وجوب غسل اليد والفم. لذلك نقول أن التقية ترفع الحكم التكليفي، ولكن الحكم الوضعي باق على حاله، ولم يشر الإمام عليه السلام إلى ذلك في كلامه. والمفروض الإمام يقول ينبه، إذا كان هذا الكلام يعني يريد يقول نبه الإمام بأنه هذا الشيء تقيتان، أنا بالنسبة لكم ما أحرمه لأنه أنتم في حالة تقية. والإمام المفروض بأنه ينبه يقول له يا أبا بعدين اغسل يديك اغسل حلقك، لأنه التقية ما ترفع الحكم الوضعي، ترفع الحكم التكليفي. هذه بالنسبة إلى الرواية السادسة. الرواية السابعة صحيحة هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم. فقال لا، يعني لتأكل. ومثل هذا الخبر، هاي الصحيحة ونحوها، خبر عيسى بن القاسم في المحاسم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم؟ قال لا. وكيفية الاستدلال بهذين الخبرين على عدم طهارة الكتاب والإشكالات الواردة عليه قد اتضح مما تقدم. مضاف إلى أن النهي قد تعلق بالأكل من طعامهم لا غير ذلك، ويستفاد من ذلك أن سبب الحرمة هو وجود الأشياء المحرمة لأنه تعلق بالأكل، والنجس في طعامهم كلحم الخنزير والميتة وأمثالهما.
عفوا سيدنا، هذا العامل عاد أشوف العامل، بس أفتح الباب وأجي إن شاء الله.
بل فضل. زين، نعيد الصحيحة. صحيحة هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم، فقال لا. ونحوها خبر عيسى بن القاسم في المحاسن، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم؟ قال لا. وكيفية الاستدلال بهاتين الروايتين على عدم طهارة الكتاب والإشكالات الواردة على الاستدلال قد اتضح مما تقدم. مضافا إلى أنه النهي في هذين الخبرين قد تعلق بالأكل من طعامهم لا غير ذلك، ويستفاد من ذلك أن سبب الحرمة هو وجود الأشياء المحرمة والنجسة في طعامهم مثل لحم الخنزير والميتة وأشبه ذلك، فلا يمكن أن نتخذها هاي الصحيحة دليلا على عدم طهارتهم الذاتية، بل لأسباب يعني هاي تتعلق إن هي تعلق بماذا؟ بالطعام، ما على ربط بنفس الأشخاص، ما على ربط بنفس الأشخاص. زين، الرواية الثامنة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يضطر إليه. جاي شخص نصراني عندي إناء من الماء وأدخل يده في هذا الإناء، بعدين أنا أتوضأ وأصلي، يصير الإمام قال لا إلا أن يضطر إليه. وتقريب الاستدلال أن المتبادر العرفي من النهي عن الوضوء بالماء الذي يدخل اليهودي والنصراني يده فيه هو ماذا؟ هو عدم طهارته الذاتية، لأنه ما معنى أنه الإمام ينهى عنه؟ وش بي هذا الماء؟ غير أنه صار نجس؟ إذن هذا كان نجس العين. وجواز الوضوء بذلك الماء حال الاضطرار محمول على شنو؟ محمول على التقييم. تفتوا شلون؟ زين، هذا تقريب الاستدلال. وفي الاستدلال، نشكل على الاستدلال مضافا إلى الإشكالات العامة الواردة على أكثر الاستدلالات المتقدمة أن هذا الخبر فيه خصوصية يصعب معها الاستدلال بماذا؟ بهذا الخبر استدلال به، وهي أن الإمام عليه السلام، هذه الخصوصية شنو هي؟ وهي أن الإمام عليه السلام وإنها عن الوضوء به بهذا الماء أولا، ولكن أردفه بجوازه حال الاضطرار، أردفه بجوازه حال الاضطرار. زين، هذا إذا كان نجس بعد ما يفرق بين اضطرار وغير الاضطرار. وإجوا العلماء من بعد ذلك، حمل الاضطرار في كلام غير واحدين من العلماء من الأعلام على التقية، قالوا بأنه مقصود الإمام عليه السلام هنا التقية، والكلام أنه لا شاهد على هذا الحمل. ليش أنتم خصصتوا بالاضطرار في كلام الإمام على التقية؟ فإن كلامه عليه السلام كما يشمل حال التقية كذلك يشمل حال شنو؟ كمل ويا شيخنا، حال فقدان الماء. حال فقدان الماء، مثلا الإمام يريد يقول يا أبي أجى هذا اليهودي أو النصراني يمك، أنت عندك إناء واحد من الماء، هذا مد إيده بالماء، زين أنت لا تتوضى، زين خوش إلا حال الاضطرار. يعني شنو الاضطرار؟ يعني إذا غير هذا الماء ما عنده،
ما عندك بديل، ماكو بديل يعني.
أحسنتم، هذا آخر وقت تتوضى به. أنتوا ليش تحملون على حال التقية؟ ليش تحملون على التقية؟ ولا الاضطرار مو هذا معناه. زين، فإذا كما يشمل حال التقية الاضطرار، لفظ الاضطرار كما يشمل حال التقية كذلك يشمل حال فقدان الماء وعدم وجود البديل. وما لم يقم دليل مقنع على التقية لا يمكن المساس بالإطلاق اللي موجود في الكلام، لابد أن يكون هناك قرينة مسلمة خارجية معناه يابا المراد من الاضطرار هنا التقية، وما عندنا. مضافا قلنا سابقا قبل شوي حكيناها إلى أن التقية ترفع الحكم التكليفي ولا ترفع الحكم الوضعي. إذا كان الماء متنجسا واقعا ويجب غسل الموضع المتنجس عند التمكن. وذاك الوقت لابد أنه واحد يقول له يا ذا بعد روح اشطف إيديك أرسلهم. فإذا كان الاضطرار باقٍ على إطلاقه قلنا أنه لا، الجملة شاملة لحال التقي وغير التقي وحال فقدان الماء وعدم وجود البديل. فقوله شنو يصير إلا أن يضطر إليه، فقوله إلا أن يضطر إليه يكون قرينة على أن النهي إما لما قال الإمام إلا أن يضطر إليه، راح يكون هذه الجملة قرينة على النهي. قرينة على ماذا؟ إما أن لا يكون دليلا على الحرمة، يعني الإمام ما راد يبين أنه أكو حرام هنا من الله جسده العرضية مثلا. فبهالطريقة يعني بهذه إلا أن يضطر إليه، هاي قرينة على أن المراد من النهي من كلمة لا إما عدم وجود الحرمة، زين، أن لا يكون دليل على، يعني ما هذا ما يدل على الحرمة، أو يدل على الحرمة ولكن الحرمة مو من ناحية أنه أكو نجاسة شنو ذاتية، بل نجاستهم العرض. الصحيحة التاسعة صحيحة أخرى لعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه، قال لا بأس ولا يصلي في ثيابهما، وقال لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه. قال وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق لللبس أو لللبس لا يدري لمن كان، وعد في السوق راح يشتري، كان مكان هنا مثلا يبيعون على تعبيرنا سكن هان، ها واشترك زي وجيت البيت، هل تصبح الصلاة فيه؟ أنا مشتري هذا لعشان يلبسونه يصير واحد يصلي به؟ قال إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. صار واضح؟
نعم.
تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أن النهي عن مؤاكلة المجوسي والصلاة في الثوب المشترى من غير المسلم يلازم ماذا؟ يلازم عدم طهارتهم الذاتية. تفهمتوا شلون؟ بهاي الطريقة عن تثبت النجاسة. هاي هذا الاستدلال شلون؟ نقول أولا لو سلمنا بدلالة النهي على الحرمة، هنقول سألوه قبلنا، هنقول أصلا ماكو شيء ملازم لما ينهم وأنه أكو حرام، لا، لو سلم بدلالة النهي على الحرمة فلا ملازمة بينها، يعني بين الحرمة وعدم طهارتهم الذاتية، ماكو شيء ملازم. بل من المحتمل أن يكون ذلك من جهة عدم طهارتهم العرضية.
نعم.
هذا أولا. ثانيا تعلق النهي في هذه الصحيحة بموارد أخرى، لأنه إذا تتذكر إذا يعني سأريد ما أعيد العبارة حتى ما نأخذ من الوقت، عدة أشياء الإمام ذكرهم في الصحيحة. تعلق النهي في هذه الصحيحة بموارد أخرى كمصافحتهم والجلوس على فراشهم، مع أن شيئا من ذلك لا يوجب النجاسة إلا برطوبة مسرية، يعني هسه إذا الثياب كانت شنو يابسة وأنا لبستها راح تنجس؟ أو مثلا إيده كانت ناشفة أنا إذا صافحته راح تتنجس إيدي؟ قلنا لا، إلا برطوبة مسرية. ولم تثبت حرمة أصل تلك الأفعال، يعني أنا ما ثابت أصل الحرمة بأنه حرام واحد يصافح المسيحي، ما ثابت هذا الشيء. حرام واحد يشتري الثوب من المسيحي، ما ثابت هذا المعنى. تفتشوا. فإذا هذا الكلام يكشف عن وجود رطوبة مسرية. إذا كانت هناك رطوبة مسرية فتترتب الآثار. ثالثا، أن النهي وإن كان ظاهرا في الحرمة، يعني الإمام لما يقول لا يعني أكو حرام، إحنا يعني نتماشى وياكم، ويمكن وإن كان ظاهرا في الحرمة ويمكن من خلالها إثبات عدم طهارة الكتاب بالملازمة، ولكن لا تنهض لإثبات عدم طهارتهم الذاتية. لماذا؟ لمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان. شنو؟ سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، إني أعير الذمي ثوبي، أشيل ثوبي وطهية للذمي أهل الكتاب، وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه. هذا كلام الإمام. ومقتضى الصناعة رفع اليد عن ظاهر الأمر الوارد في صحيحة من؟ في صحيحة علي بن جعفر بغسل الثوب، لما الإمام قال اغسله بعدين صلي به. مقتضى الصناعة شنو هي؟ مقتضى الصناعة شنو هو؟ أنه نرفع اليد عن ظاهر الأمر الوارد في صحيح حد علي بن جعفر بغسل الثوب، ونحمله على ماذا؟ نحمله على الاستحباب، بعدما كان شنو؟ ظاهرا على الوجوب، ظاهرا في الوجوب، نحمله على الاستحباب. حيث إن صحيح حد عبد الله بن سنان نص في عدم وجوب غسله، في عدم وجوب غسل الثوب، هذا نص. زين. وأما صحيحة علي بن جعفر فظاهر في الوجوب، ظاهر مو نص. وبموجب قانون حمل الظاهر على النص يحمل الأمر فيها على ماذا؟ على الاستحباب. يعني الإمام من باب أنه الأفضل واحد يسوي هالشكل، أخاف أنه إيديهم كانت رطبة مبللة قاشوها، أو مثلا كانوا مثلا إيديهم ملطخة بالميتة والخنزير وهيك أشياء، فمثلا من هالباب الأفضل بأنه أنت تسوي تغسلها، وأنه واجب. زين، إحنا بهذه الصحيحة ننتهي من الأدلة التي استدل بها على نجاسة من؟ على نجاسة الكتاب، وقد تحصل من جميع ما استدل به على عدم طهارة الذاتية لأهل الكتاب والمناقشة فيها أن تلك الأدلة لا تنهض لإثبات نجاستهم الذاتية، بل غاية ما يستفاد منها هي الكراهة أو الحرمة من جهة نجاستهم ماذا؟ العرضية. وأما هذه الأحاديث هل بإمكانها أن تثبت النجاسة الذاتية؟ كلا. طبعاً هسه هذا ويمكن الاستدلال على طهارتهم بجملة كثيرة من الروايات المعتبرة سنداً ودلالة، مما سنشير إليها إن شاء الله في المحور القادم. المحور القادم إن شاء الله سيكون في أدلة طهارة الكتاب. بعد حتى أنه الدخول في هذا المبحث بعد يحتاج إلى جلسات متعددة، إن شاء الله نرجعه إلى البحث القادم بعد شهر محرم، وشو قد يصير بعد ما أدري، إن شاء الله هذاك الوقت. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم.